عسكريتين رضوان الله تعالى عليهم في المسألة التي تكلمنا عنها في الجلسة السابقة، أفتى بأنهم يصح غسل الجمعة من الحائض والجنب وغيرهم. بل هذا صحيح، قلنا هذا الحكم صحيح على طبق رواية معتبرة سنة على ابن عيان، بل الرواية الأولى باب 43 من أبواب الغسل الجنابة، هناك دلت هذه الرواية بوضوح. لكن بقيت نقطة في هذه المسألة، وهي أنه إذا كان الإنسان جنوبا واغتسل غسل الجنابة فسقط عنه غسل الجمعة بمقتضى رواية وأفطى به يزيد، لكن هذا الغسل القائم مقام غسل الجنابة لا يغني عنه له وضوء، لأنه هذا الكلام يعني سقوط غسل الجنابة لا ترتيب آثار غسل الجنابة على غسل الجمعة. فلو اغتسل جنابة يغني عن غسل الجمعة فيكفي عن الوضوء، وأما إذا اغتسل غسل الجمعة وأغنى ذلك عن غسل الجنابة فهو لا يقوم مقامها على وضوء. هذا تتم فاتتنا في الجلسة السابقة. دخل يزيد في المسألة لاحقا فأفتى رضوان الله تعالى عليه أنه يقوم تيمم مقام غسل الجمعة إذا تعذر عليه الغسل، إما لفقدان الماء أو لعجزه عن الاستعمال. ها هنا رضوان الله تعالى عليه أفتى، وسيد العظم أيضا وافقه على هذا الكلام، هذا وفاقا مطلقا. ولكن حينما نراجع كلمات العلمين السيد اليزدي وسيد العظام في بحث التيمم فنرى هناك نحو تشويش في كلمات العلمين. وعما كلام اليزدي فقال ها هنا بصحة قيام التيمم مقام غسل الجمعة، هناك يقول إن التيمم إنما يقوم مقام الغسل أو الوضوء الذي يقصد به كسب الطهارة مثل الدخول في الصلاة، مس كتابة القرآن، الطواف ونحوهما مما يعتبر فيها الطهارة. وأما الغسل أو الوضوء الذي لا يقصد بذلك كسب الطهارة بل يقصد بذلك كسب الأجر فقط، مثل ما أراد إنسان ينام فيتوضأ حتى تكون أنفاسه تسبيعا والملائكة يستغفرون له، وليس المقصود كسب الطهارة بينما مقصود عن كذا. فالمقتضى كلامه هناك أن التيمم لا يقوم مقامه الوضوء أو الغسل المقام. وكذلك قال الوضوء التهجعي، يقول قيام التيمم مقام وضوء التهيؤي، بل هي محل إشكالين، وإن كان لابد فيكون بقصد رجاء المطلوبية ولا يكون لكسمها الطهارة. فعلى هذا الأساس لا يقع شبه تناقض بين كلام يزدي في المقام حيث يفتي بقيام التيمم مقام الغسل المستحب الجمعة مع التزامه بأن غسل الجمعة لا يغني عن الوضوء، فلا يكون غسل الجمعة لكسب الطهارة. فإذا لم يكن لكسب الطهارة هذا كيف يقول هنا، كيف يقول ها هنا بأن الوضوء يقوم التيمم يقوم مقامه، مع أنه قال هناك التيمم يقوم مقام الغسل الذي يكسبنا الطهارة. هذا التشويش في كلام اليزدي رضوان الله تعالى عليه، أما التشويش في كلام السيد العظم رضوان الله تعالى عليه فمن جهتين. الجهة الأولى أنه قال التيمم يقوم مقام الغسل، والروايات الدالة على البدلية هي كلها هذا تقتضي ذلك، ولا نحتاج إلى الاستدلال، هذا بفقه الرضوي. فقه الرضوي كأن في نظره الشريف رضوان الله تعالى عليه إلى من حاول التمسك بفقه الرضوي، هذا بعبارة فقه الرضوي، ولإثبات كفاية التيمم عن غسل جنابة عن غسل جمعة سيقول لا نحتاج إلى ذلك، تلك الإطلاقات كافية هذا لإثباتهم بل على البدلية. هم راجعنا فقه الرضوي، فقه الرضوي هناك أفتى رجل عليه ما يستحقه هو، هذا كفاية التيمم في الأغسال الواجبة المفروضة، أما الأغسال المسنونة المستحبة فلم يتعرض أبدا للتيمم، هل يكفي أو لا يكفي؟ فالعبارة هو بكفاية غسل بكفاية التيمم عن الغسل سابقة عن عبارة أغسال المسنونة، فلا احتمال أصلا لشمول كلامه لما يأتي بعده، إنما قال في أغسال الواجبان. ولذلك هذا التشويش الأول في كلام السيد العظمة رضوان الله تعالى عليه. أما التشويش الثاني في كلامه الشريف المقام هو اختلاف ما بين ما أفاد في المقام حيث أفتى بكفاية التيمم عن الغسل الجمعة مطلقا سواء كان متمكنا من الوضوء أو لا يكون متمكنا، قول تيمم مقام على غسل. هناك رضوان الله تعالى عليه في بحث التيمم في الفصل في المسألة عاشرة من هذا من العروة مسألة عاشرة من فصل في أحكام التيمم، هنا قال إنه على الغسل المستحب المسنون كغسل جمعة، جاب اسم جمعة، هذا اسم جمعة له فائدتان. الفائدة الأولى هو كسب الأجر والثواب باعتبار أنه مستحب نفسي وكل مستحب نفسي عليه أجر وثواب، هذا يقول أما التيمم فلا يكون مكان غسل مستحب من هذه الجهة أبدا. وأما من جهة الثانية في غسله المستحب حيث إنه عنده الغسل مستحب عند سيدنا الأعظم يغني عن الوضوء، وأشار إلى الدليل الذي يستدل به على ذلك، سوف نتكلم في ذلك إن شاء الله تعالى في محله، بل هنا إشارة يقول من هذه الجهة أيضا تفصيلون، فإنه بل التيمم يقوم مقام على الغسل مع العجز عن الماء وعلى الوضوء والماء معا، عن وضوء والغسل معا. وأما إذا كان متمكنا من الوضوء وعاجزا عن الغسل فقط لقلة الماء أو لمانع في جسده من الاغتسال مثلا أو مانع آخر، مانع صغريات لا تحد بحدود، هذا فحينئذ يقول لا يقوم التيمم مقام الغسل المستحب مطلقا بما فيه غسل جمعة كما نص عليه. ها هنا يفتي بأنه غسل التيمم يقوم مقام غسل الجمعة مطلقا، هناك عنده هذا التفصيل، هذا نحو تشويش آخر، هذا في كلامه على سيدنا العظم رضوان الله تعالى عليه. أما عند خادم الطلبة فتلك الأدلة التي استدل بها على بدلية التيمم عن الغسل أو عن الوضوء، الروايات مطلقة موجودة، التراب أحد الطهورين يكفيك 10 سنين في بعض هذا رواية تعبيرات هذا المنسوبة إلى الإمام، أو رب الماء والتراب واحد بنين وغيرهما، هذه روايات إما موردها الغسل أو الوضوء الذي يقتصب به الطهارة، أو هذا منصرف تلك الروايات هو هذا، وهو ما إذا كان مقصود بالوضوء أو الغسل كسب الطهارة، هذا الدخول في الصلاة وهذا الدخول في الاعتكاف وغيرهما مما يعتبر فيه الطهارة. وأما إذا لم يكن مقصود بالوضوء أو الغسل كسب الطهارة بل بس كسب الأجر كما في غسل الجمعة بناء المختار بأنه لا يغني عن الوضوء، إنما هو لكسبهم الأجر فقط. وكذلك غسل لزيارة الشهيد الشهداء، زيارة الرسول الأعظم، دخول الحرام، دخول الكعبة، دخول المسجد، هذه الأغسال كلها لا تكسبنا طهارة، وإنما تعطينا على أجر وثواب. فالروايات منصرفة عن مثل هذا الوضوء، إما موردها غيره أو منصرفة عنه. وأما الآية الشريفة فأصلا إثبات شمول آية التيمم للتيمم بدلا عن غير غسل الجنابة محل بحث وتدقيق وتحقيق. أصلا لا، يعني ظاهر الآية صعب جدا، ما أقول مستحيل، صعب جدا أن يتمكن الفقيه من توضيح الآية بنحو تعم هذا غسل غير غسل الجنابة أصلا. فإذا وين جبنا لغسل الجمعة؟ فالنتيجة الآية والروايات لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات بدلية التيمم عن الغسل أو الوضوء الذي لا يكون فيها غرض كسب الطهارة، بما أنه ليس لدينا هذا رأي، هذا كفاية بكفاية غسل الجمعة عن الوضوء، فإثبات كفاية التيمم وقيام التيمم مقام غسل الجمعة محل إشكال بل محل منع. وللكلام تتمة، والحمد لله بالعالمين.